الكريم، هذا هو الشريط 40 بعد 100 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى، والآن مع المجلس العاشر من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الثلاثاء 20 من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة، الموافق 25 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فما زال حديثنا في باب هل يدخل الجنة، عذرا، في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة. وانتهينا في الليلة الماضية من الكلام على الآثار التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله، أثري ابن عمر والبراء ابن عازب، وأثري ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، فقرأنا كلام الحافظ ابن حجر في من وصل هذه الآثار، وخلصنا من بحث الليلة الماضية بأن الماء لا يجنب، لا تصيبه الجنابة، الماء لا ينتقل إليه حكم الجنابة حتى ولو غمس الجنب فيه يده قبل أن يغسلها، وإنما تغسل اليد لزاما، أي على سبيل الإلزام والوجوب والفرضية، إذا كان بها قذر أو نجس أو نحو ذلك، أما إذا لم يكن بها شيء من ذلك فليس غسل اليد واجبا، قد يكون من المستحبات لكنه لا يصل بحال إلى حد الواجبات. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة، هو عبد الله ابن مسلمة بن قعنب القعنبي، عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي، قال: حدثنا أفلح عن القاسم. يقول الحافظ وهو ابن حميد، أفلح هو ابن حميد، عن القاسم وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق، حفيد أبي بكر رضي الله عنه، حفيد الصديق أبي بكر رضي الله عنه، القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، عن عائشة الصديقة بنت الصديق وعمة القاسم الراوي عنها التابعي رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. هنا كلام عائشة رضي الله عنها أوضح من كلام ميمونة رضي الله عنها في الاغتسال مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد، لأنها بينت ما يزيل اللبس الذي حصل للبعض حيث ظنوا أن الأحاديث التي فيها أن بعض أمهات المؤمنين اغتسلن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد إنما تعني أن الغسل حصل من إناء واحد، ولكن لا يدل على الاجتماع أثناء الغسل، وإنما اغتسل كل منهما على حدة. فقولها رضي الله عنها هنا تختلف أيدينا فيه أزال ذلك اللبس، ودل على أن الغسل إنما كان من إناء واحد وفي آن واحد، أي في إناء واحد أو من إناء واحد وفي آن واحد في نفس الوقت. فتختلف أيدينا فيه، أي يضع يده تارة وتضع يدها تارة، فتختلف أيديهما في الإناء في نفس وقت الغسل في نفس الوقت، فهما يغتسلان معا تختلف أيدينا فيه. وكما قلنا فيه دليل على جواز نظر الرجل إلى امرأته والمرأة إلى زوجها، وأنه لا حرج في هذا، بل هذا من المتعة التي أباحها الله سبحانه وتعالى أن يستمتع كل من الزوجين بالآخر، فإن الزواج يكون لغض البصر كما يكون لإحصان الفرج، فكما يكون الزواج لإحصان الفرج أيضا يكون لغض البصر، حتى يغض الإنسان بصره عما حرم الله عليه، فهذا يقتضي أنه ينظر إلى ما أحل الله له. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر. فكيف يمنع الرجل من النظر إلى امرأته والمرأة من النظر إلى زوجها والزواج أغض للبصر؟ كيف يكون هذا؟ والذين منعوا لا دليل عندهم إلا الأحاديث الضعيفة والموضوعة كروايتهم التي لا تصح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إياكم والنظر إلى الفرج، أو لا ينظر أحدكم إلى فرج امرأته فإنه يورث العمى. هذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف ينهى صلوات الله وسلامه عليه عن النظر إلى الحلال وهو الذي يصف الزواج علاجا للبصر؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه، أي الزواج، أغض للبصر. ولا فرق بين غض البصر بالنظر إلى وجه امرأته أو إلى رجليها أو إلى يديها أو إلى أي موضع شاء من جسمها، ومن فرق يلزمه الدليل، دليل التفريق. ما الدليل على أنه يجوز له أن ينظر إلى شعرها بينما يحرم عليه النظر إلى فرجها؟ هذا كلام غير صحيح، لا دليل على هذا. فالرجل يحل له من امرأته كل شيء، والمرأة يحل لها من زوجها كل شيء، إلا الجماع حال حيضها فقط، إلا الجماع حال حيضها ونفاسها، فالنفاس له نفس حكم الحيض، وما سوى ذلك فإنه حلال طيب. وكما قلنا إن الحديث دليل، لأنه لا يتصور أبدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل مع عائشة رضي الله عنها من إناء واحد وهما يلبسان ثيابهما، أو مع كونهما يغتسلان من إناء واحد كل منهما يتستر من الآخر. ففي مثل هذه الحالة الأولى ألا يغتسل معا، لا اغتسلي الأول وخلصي، لماذا تبقين أنت في حرج، أنت في حرج وأنا في حرج، كل منا يتستر من الآخر، هذا لا يعني تعب، لا داعي له، لا داعي له. فهذا تكلف وتنطع ليس من السنة في شيء، ولا من الإسلام في شيء، ولا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. يقول الحافظ وزاد مسلم في آخره من الجنابة، أغتسل من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، أن الغسل كان من الجنابة، أي لأجل الجنابة. ولأبي عوانة وابن حبان من طريق ابن وهب عن أفلح أنه سمع القاسم يقول سمعت عائشة فذكره وزاد فيه وتلتقي، بعد قوله تختلف أيدينا فيه، يعني تختلف وأيضا قد تلتقي أثناء تناول الماء من الإناء. قال وللإسماعيلي من طريق إسحاق بن سليمان عن أفلح تختلف فيه أيدينا، يعني حتى تلتقي. وللبيهقي من طريقه تختلف أيدينا فيه، يعني وتلتقي. وهذا يشعر بأن قوله وتلتقي مدرج، وسيأتي في باب تخليل الشعر من وجه آخر عنها، كنا نغتسل من إناء واحد نغترف منه جميعا. فلعل الراوي قال وتلتقي بالمعنى، ومعنى تختلف أنه كان يغترف تارة قبلها وتغترف هي تارة قبله. ولمسلم من طريق معاذة عن عائشة فيبادرني حتى أقول دعلي، زاد النسائي وأبادره حتى يقول دعلي، يعني من حسن العشرة والمودة والرحمة أنه حتى يحصل شيء من الممازحة أو المداعبة أثناء اغتراف الماء، فهي تقول دعلي وهو أحيانا يقول دعي لي، يعني خليني أغرف، أو خلي باللغة المصرية الدارجة. فالشاهد أن هذا حتى مع الاغتسال هناك مودة ورحمة وحسن عشرة. قال حتى يقول دعي لي. وفي هذا الحديث جواز اغتراف الجنب من الماء القليل، وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء ولا بما يفضل منه، ويدل على أن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم إنما هو للتنزيه، كراهية أن يستقذر، لا لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه. ولا أوافق الحافظ ابن حجر على قوله للتنزيه، فالنهي للتحريم، ولكن إن حصلت المخالفة لا يدل على تنجس الماء. قال لأنه لا فرق بين جميع بدن الجنب وبين عضو من أعضائه، هنا قياس مع الفارق، وهناك فارق بين ماء في إناء يغترف الجنب منه وبين ماء دائم، هذا الماء ليس له وحده بل يستعمله الناس في أغراض شتى، وليس من حقه أن يعتدي على غيره من الناس، بخلاف الماء الذي في إنائه فهو حر فيه يصنع فيه ما يشاء. فنحن لا يعني أتفق مع الحافظ ابن حجر في كلامه هذا بالنسبة للتنزيه، لا يدل جواز غمس الجنب ليده في الماء لا يدل على جواز الانغماس في الماء الدائم، هذا ليس صوابا. قال المستدلين. نعم. وأما توجيه الاستدلال به للترجمة، لماذا أورده البخاري رحمه الله هنا في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة؟ أين موضع الشاهد؟ قال: وأما توجيه الاستدلال به للترجمة، فلأن الجنب لما جاز له أن يدخل يده في الإناء ليغترف بها قبل ارتفاع حدثه لتمام الغسل كما في حديث الباب، دل على أن الأمر بغسل يده قبل إدخالها ليس لأمر يرجع إلى الجنابة، بل إلى ما لعله يكون بيده من نجاسة متيقنة أو مظنونة، كما قلنا ظنا غالبا. يعني هنا الظن المستوي الطرفين، هذا شك، أما الظن الغالب، أي ما كان بغلبة الظن، فهذا قد ينبني عليه بعض الأحكام الشرعية، بل إنه معتبر شرعا في كثير من الأبواب. وذلك لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاليقين كما يقال في كثير من المسائل متعذر، وربنا لا يحمل الناس إلا ما يطيقون. نعم. ثم قال: حدثنا مسدد. طبعا هذا الكلام الأخير للحافظ أنا تكلمت عنه الليلة الماضية بما يغنيني عن الإعادة، من أن الشاهد هو أنه بما أنه تختلف أيديهما في الإناء والجنابة لم تزل بعد، لأنه متى تزول الجنابة؟ عند تمام الغسل، والغسل لم ينتهي، فهما يتناولان الماء بأيديهما من الإناء حال كونهما جنوبين، ما زالت الجنابة قائمة لأن الغسل لم ينتهي بعد، وكونهما قد شرعا في أعمال الغسل هذا لا يدل على ارتفاع الجنابة، لأن الارتفاع لا يكون إلا مع تمام الغسل، فدل على أن الجنب يغمس يده في الإناء ما لم يكن في يده قذر أو وسخ أو نجس متيقن أو غلب الظن به. يقول: حدثنا مسدد، وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري، ومسدد كما نبهت مرارا وتكرارا ليس له سمي في الكتب الستة، أي حيثما قرأت في كتب السنة الستة المشهورة ووجدت هذا الراوي مسددا فهو واحد ما في ثاني، لا يوجد له سمي في الكتب الستة، مسدد واحد فقط في الكتب الستة هو هذا شيخ البخاري وشيخ غيره كذلك، مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري. وفي بعض المواضع من صحيح البخاري روى البخاري عن بعض شيوخه أنه قال: وهو مسدد كاسمه، أي وصفه بالسداد في الحفظ والرواية، كما أن اسمه مسدد فهو اسم على مسمى كما يقال. قال: حدثنا حماد عن هشام، وحماد هنا هو ابن زيد، هو ابن زيد، حيث قال الحافظ ابن حجر: ولم يسمع من حماد بن سلمة، أفادنا فائدة أن مسددا إذا روى عن حماد فحماد هو ابن زيد، هذا يعني قول واحد لا يحتمل، لأن مسددا لم يسمع من حماد بن سلمة. عن هشام عن أبيه، هشام هو ابن عروة ابن الزبير بن العوام، هذا حفيد الصحابي الزبير بن العوام المبشر بالجنة، يروي عن والده التابعي عروة ابن الزبير التابعي الكبير شقيق الصحابي عبد الله ابن الزبير، فأخوه الذي هو أكبر منه عبد الله صحابي، عبد الله بن الزبير صحابي أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أول مولود رزق به المهاجرون بعد هجرتهم إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستبشر به الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة خيرا، لأن اليهود وغيرهم من أعداء الإسلام كالمنافقين والمشركين كانوا يزعمون أن الله عز وجل غاضب على هؤلاء الذين فارقوا دين قومهم فقطع نسلهم، كانوا هكذا يدعون، قالوا شوفوا ربنا غضبان عليهم، ما يولد لهم مولود. فلما ولد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كانت بشرى طيبة، وكانت ردا عمليا على هذه الفرية التي افترى بها أعداء الإسلام على المسلمين. فعبد الله بن الزبير أول مولود يولد للمهاجرين في المدينة، وأمه كما تعرفون أسماء بنت أبي بكر، وهي أيضا أم عروة، وهي أيضا أم عروة، ولذلك عائشة هي خالة عروة ابن الزبير. عروة يروي عن من؟ عن خالته، وإن لم تكن أسماء شقيقة لعائشة، يعني هما أختان ولكنهما غير شقيقتين، كل منهما من أم، لكن والدهما أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عن أبيه عروة ابن الزبير ابن العوام، قلنا إنه تابعي وليس صحابيا، فعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخلاف أخيه الأكبر عبد الله بن الزبير فقد أدرك. فعبد الله بن الزبير نال شرف الصحبة، بينما عروة فاته ذلك الشرف، لكن لم يفته شرف حمل ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكرمه الله وشرفه بأنه صار من رواة الأحاديث وحملت السنة ونقلت العلم الذي هو الميراث النبوي. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولنا وقفة إن شاء الله مع هذا التابعي عروة ابن الزبير، فهذا موقفنا بإذن الله تعالى إلى درس غد، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
والآن مع المجلس 11 من كتاب الغسل، وكان ذلك في مساء الأربعاء 22 من رمضان سنة 23 و400 من الهجرة الموافق 27 من نوفمبر سنة 2200 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكان موقفنا في درس أمس عند رواية هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. وبلغنا من هذا الإسناد الذي قال فيه البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة. بلغنا إلى الكلام عن عروة ابن الزبير ابن العوام رحمه الله تعالى ورضي عن أبيه. وقلت إن عروة ابن الزبير ابن العوام ليس صحابيا، فاته شرف الصحبة، لكنه لم يفته شرف حمل الميراث النبوي الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإن الأنبياء، الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر على قدر حمله من العلم الموروث، فإنه يكون حظه، هذا حظه بقدر ما يحمل، فمن أخذ بهذا، فمن يعني حمل أو أخذ هذا العلم الميراث فقد أخذ بحظ وافر. وكما قلنا الحظ على قدر ما يحمل من هذا الميراث. فعروة رحمه الله تعالى حمل بفضل الله عليه ومنه وكرمه كثيرا من هذا الميراث، حتى اشتهر في التابعين، بل مما ذكر في أفضل التابعين، من أفضل التابعين، بعض أهل العلم قدم عروة ابن الزبير، وبعضهم قدم سعيد بن المسيب، وبعضهم قدم غيرهما. وهناك تفصيل في هذا الباب لا يحتمله المقام، لكن من أحسن ما قيل إن سعيدا، يعنون ابن المسيب رحمه الله، إن سعيدا أعلم التابعين، وإن أويسا القرني هو أفضلهم، لأن الأفضلية هي مجموع عدة عوامل ليست فقط متوقفة على كثرة ما يحمل الإنسان من العلم، بل هناك أمور أخرى، فهذه الأمور محصلها عند الله سبحانه وتعالى، فالذي في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب جل في علاه، فهذا أمر هو محصلة لما في القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، فكل هذا معتبر في مسألة التفضيل عند الله عز وجل. فأفضل التابعين أويس القرني، لأنه من قبيلة اسمها قرن، أو من مكان اسمه قرن، ولعل الأرجح أنها قبيلة. والسبب في هذا التفضيل، أننا نرجح هذا التفضيل، أنه ورد على لسان من لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، حيث قال: أفضل التابعين رجل يقال له أويس من مراد، من قبيلة مراد، ثم من قرن، كان له والدة هو بها بر، وكان به برص فشفاه الله منه. يفيد عليكم، أي أويس، مع أهل اليمن، فكان عمر رضي الله عنه ينتظر أويسا كل عام في موسم الحج، كلما قدم أمداد أهل اليمن سألهم هل فيكم رجل يقال له أويس، حتى وجده. فلما وجده قال أنت أويس؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال ثم من قارن؟ قال نعم. قال لك والدة أو كان لك والدة كنت بها برا؟ قال نعم. قال كان بك برص ثم شفاك الله منه؟ قال نعم. قال فادعوا الله لي. طلب عمر رضي الله عنه منه الدعاء، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نصحهم في نهاية حديثه بأن من أدركه فليطلب منه الدعاء. فعمر على مكانته العالية من الصحبة والسابقة في الإسلام والهجرة ونحو ذلك، إلا أنه عمل بوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن أويسا هو أويس ابن عامر، أويس ابن عامر القرني وليس القرني كما يقول البعض، القرني لأنه من قرن، قرن بفتح القاف والراء، من مراد ثم من قرن، قبيلة مراد معروفة حتى هذه الأيام تقطن في منطقة مأرب من اليمن. فقبيلة مراد قبيلة معروفة إلى الآن، من مراد ثم من قرن، وواضح